بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 87 بعد 200 مع تخريجه والحكم من العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ذكر الميزان، وهو من الأمور التي تحصل في اليوم الآخر ويجب الإيمان به. وأهل السنة والجماعة يرون الإيمان بالميزان، وأنه ميزان له كفتان، حقيقي له كفتان توزن الأعمال عليه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ذكر بسنده عن واسع بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين. ففي إثبات الميزان وفي إثبات اليد الرحمن سبحانه وتعالى، وأنه ميزان حقيقي. ساق بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فقال: أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لا يغيض ما في مما في يمينه. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال الألباني: وإسناده جيد. فدل هذا على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وإثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، وإثبات الميزان. ساق بسنده أيضا عن أبي سلمة راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. قال الألباني: هذا حديث إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، والحديث مخرج في الصحيح. مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخمس ما أثقلهن، بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وهذه لابد أن تكون بشروطها عارية عن نواقضها، وسبحان الله كما قال النبي تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. فلا إله إلا الله واحدة، سبحان الله ثانية، الحمد لله ثالثة، الله أكبر رابعة، الولد الصالح خامسة، يتوفى له فيحتسبه. بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان. فدل هذا على أن الميزان حقيقي، وأنه توزن الأعمال الصالحة فيه، توزن الأعمال، وهذا هو الأصل في الميزان، أن الأعمال الصالحة توزن في هذا الميزان. وقد وردت الأدلة بأنه قد يوزن العامل، كما قال صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود: تعجبون من دقة ساقه، والله إنها لا أعظم عند الله من جبل أحد، أو تزن عند الله جبل أحد. نعم خصيت ماشي. وساق بسنده أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. هذا كله من أدلة الميزان، وأنه ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن الأعمال بين الميزان، هذا ميزان معنوي وهو كناية عن العدل، لأن الأعمال معنوية، فكيف توزن هذه الأشياء المعنوية؟ ثقب سندي أيضا عن أبي الدرداء قال: ما من شيء أفقر في منزل من خلق حسن. قال أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله تعالى: والأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح، لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار، لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار كثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا. قال: باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: الشفاعة. قال الألباني رحمه الله تعالى: والحديث صحيح وإسناده ضعيف، وحسنه الترمذي لأن له شهيدا من حديث كعب بن مالك وهو الآتي بعده، وقد أخرجته مع الشاهد في الحديث الصحيح. فالشفاعة أيضا يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وهي شفاعات متعددة. فالشفاعة في أرض المحشر للفصل بين العباد، هذه الشفاعة قد اتفق عليها أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، فإنهم قد اتفقوا على هذه الشفاعة، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك من الشفاعات. فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الأنواع التي ثبت بها النص، من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ترقي بعض الناس في الجنة، وأيضا شفاعة النبيين والملائكة والصالحين في عصاة الموحدين. وهذه الشفاعة قد أنكرتها الخوارج وأنكرتها المعتزلة، وقالوا بأن من دخل النار فلا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين، لا يرون الشفاعة لعاص، طلب دخل النار فلا يرون الشفاعة له، ويستدلون بالحديث التي ورد بالنصوص التي وردت في الكفار وينزلونها على عصاة الموحدين، فقوله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، التي في الكفار ينزلونها في عصاة الموحدين، ويردون هذه الأخبار المتواترة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعيرة، وهكذا. ففيها إخراج عصاة الموحدين من النار، كذلك حديث آخر أهل النار خروجا. أما المعتزلة والخوارج فيتفقون في الآخرة على أن من مات عن معاصي فإنه يخلد في النار وأنه يكون مع الكافرين. نعم، وإن اختلفوا في الدنيا في حكم مرتكب الكبيرة، أما الخوارج فيرونه كافرا بمجرد ارتكاب الكبيرة، وأما المعتزلة فيرونه في منزلة بين المنزلتين يخرجونه من الإيمان. نعم، اللي هو من لا نعم. ساق بسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على تل فيكسوني حلة خضراء، ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول، وذلك المقام المحمود. هو الشفاعة، مقام محمود، هذا هو الشفاعة. وبعض أهل السنة يرى أن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، جلوس النبي على العرش، وقد ذكر ذلك حديثا، ولكن هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت، وإن قال به بعض أهل السنة والجماعة وذكروه في عقائدهم، ولعلهم بنوا ذلك على ثبوت الحديث، والحديث ضعيف بجميع طرقه، وقد ذكر الخلال رحمه الله تعالى طرقا كثيرة له وكلها ضعيف. والمقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة. ساق بسنده أيضا عن الطفيل ابن أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر، فهذا فيه إثبات شفاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البني إسناد حسن، وساق بسنده أيضا عن صلة عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الخلق في صعيد واحد فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيقول يا محمد فأقول لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك، وعبدك بين يديك وبك وإليك، والمهدي من هديت، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال حذيفة: فذلك المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. قال باب، ثم ذكر حديثا فيه ضعيفا، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين شفاعة أو نصف أمتي في الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين المنتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. قال معمر: أما إنها لحق، ولكن هكذا سمعتها. قال البني: إسناده ضعيف. نقول الشفاعة ثابتة، وأيضا نصف أمة النبي في الجنة ثابتة، بل وثلثا أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا كله ثابت. فأعطى الله عز وجل نبيه شفاعة وأكرمه بها، وأكرمه في أمته بأن جعلها ثلثي أهل الجنة. نعم، والحمد لله، فهذه الأمة أمة الخيرية، أمة الخيرية لما حفظها الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة المباركة. فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. قال الألباني: حديث صحيح. فهذا فيه زيادة على الشفاعة أنه أول شفيع. نعم. ساق بسنده أيضا عن عبد الله بن سلام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع. قال الألباني: حديث صحيح. نعم. قال باب، وساق أيضا حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. قال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح على شرط مسلم. قال باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وساق بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، وإن استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد علق البخاري ووصله مسلم كما يأتي. ساق بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أم حبيبة ساق بسنده عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي بعدي، فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دماء بعضهم بعضا، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. إسناده صحيح على شرط البخاري، وهذا يدل على أن النبي يأسف على الدماء التي تراق في الأمة، تراق في الأمة، والفتن التي تحصل في الأمة. وهذا الذي سأله النبي ربه فلم يعط إياه، لم يعط إياه، وإنما جعل البأس شديد بينهم ويقع السيف في الأمة. نعم. أما أن الله لا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتهم، أجابه إلى ذلك. هذا في حرمة الدماء، ولهذا أهل السنة والجماعة أبعد ما يكونون عن إراقة دم مسلم، ولا تجرؤ على الدماء إلا جاهل، لا تجرؤ على الدماء إلا جاهل. ولهذا اعتذر كثير من الصحابة ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، رغم أنهما صحابيان فاضلان، ومع ذلك فقد اعتزل الكثير من أجل الدماء. فكيف يقاتل الإنسان في الفتن؟ فكيف يقاتل الإنسان قتالا غير مشروع على طريقة الخوارج والمعتزلة؟ هذا لا يكون في قلبه ما يعظم به السنة من جهة، وما يعظم به أيضا حرمة دماء المسلمين، فيهون عليهم فتاوى الدماء. نعم. صق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال أخبرتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ما يلقى أمتي من بعدي فأحزنني فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. قال حديث صحيح. نعم. وأيضا ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا, أي من مات على التوحيد فإنها نائلة إياه ولو كان على المعاصي. ساق بسنده أيضا عن أنس رضي الله عنه قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك أو فيهمون بذلك كما جاء في الحديث الآخر فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأرحنا من مكاننا هذا, فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وسجد لك ملائكة وأعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا, فيقول لست هناكم ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه فيستحي ربه من ذلك, ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض, فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه تبارك وتعالى ما ليس له به علم فيستحي ربه من ذلك, ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم, ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم, ويذكر قتله النفس بغير النفس فيستحي ربه من ذلك, ولكن ائتوا عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله أو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم, ولكن أنتم محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فأنطلق. قال قتادة وقال الحسن فأمشي بين الصماطين من المؤمنين, ثم رجع إلى حديث أنس استأذن أو فأستأذن على ربي فيأذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع, فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة, ثم أعود الثانية فإذا رأيت ربي تعالى وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني, ويقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع, فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني فأشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة, ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني, فيقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع, فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة, ثم أتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن, قال ابن أبي عدي فيدخلهم الجنة, وقال فينهمون أو يلهمون, وقال آتيه الرابعة أو أعود الرابعة. قال الألباني إسناد صحيح على شرط الشيخين. ففي هذا إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراج عصاة الموحدين من النار. فماذا يصنع الخوارج وماذا تصنع المعتزلة بهذه الأحاديث؟ نعم. وذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث بطرق كثيرة، وساق أيضا بسنده. عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. إسناده صحيح لغيره. ساق بسنده أيضا عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال: انطلقنا فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنخنا بالباب، وما في الناس أبغض إلينا من رجل يلج عليه، فما خرجنا حتى ما في الناس أحد أحب إلينا من رجل يدخل عليه. قال: فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعل صاحبكم عند الله أفضل، لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة فخبيتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذه أفضل. فمن الأنبياء من دعا دنيا فأعطاه الله عز وجل إياه، لكن طبعا دنيا ليقيم دينا. فقال سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولم يطلب سليمان الدنيا يطمع فيها، وإلى سليمان عليه السلام كان أفضل أمته وأعظمهم عبودية. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى عنه فقال: وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى. فاعترف بنعمة الله عز وجل عليه. نعم. قال وثاق بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما أرى من حرصك على الحديث. هذه تزكية لأبي هريرة ولحرص على الحديث، فإنه رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسي. إسناده جيد على كلام يسير في ابن حميد كما تقدم مرارا. وأيضا ساق بسندي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوات التامة الصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الألباني إسناده جيد على شرط البخاري غير ابن وارة، وهو محمد بن موسى بن عثمان يعرف بن وارة ووثقة حافظ. نعم. كل هذه الأحاديث دالة على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ساق بسنده على أنس يرفعه إلى رسول الله قال: ما زلت أشفع إلى ربي عز وجل ويشفعني، وأشفع ويشفعني حتى أقول: أي ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، فيقول: هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد، هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي، لا أدع في النار أحدا يقول لا إله إلا الله. أي قال لا إله إلا الله بشرطها، ليس القول فقط. نعم. فقد يقولها القائل: المنافقون قالوها، فلتحمل الحديث على ظاهره. فالمنافقون قالوا، فإذا قال لا احملنا الظاهر نقول: طيب والمنافقون؟ يقول: لكن المنافقين أتوا بناقض. نقول: تمام، إذا من قالها ولم يأتي بناقض، من قالها ولم يأتي بناقض. نعم. قال: باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. قال الألباني: حديث حسن. فهذا نص صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته. نعم. وأيضا ساق بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله تعالى: والأخبار التي روين عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اختصصنا. والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، وقد ذكرناها أو ذكرنا ما دل على عقده من الكتاب جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها، أي من أهل شفاعتي. حديث صحيح. نعم. وهذا مذهب السنة الجماعة كما قلنا. باب في ذكر من يخرج الله بتفضله من النار. ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يرحمهم الله فيخرجون منها فيمكثون في أدنى الجنة في نهر يقال له الحيوان، لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم ولحفهم. قال عطاء وحسبه قال: ولزوجهم لا ينقصه ذلك شيئا. حديث صحيح. ثم يرحمه الله فيخرجون. نعم. طيب. ساق بسنده أيضا عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون. اسنادوه حسن. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الله الجنة ناسا من أمتي بعدما محشتهم النار برحمة الله وشفاعة الشافعين يقال لهم الجهنميون، ذكر لي أنهم استعفوا من ذلك الاسم فأعفوا، يعني ألا يكونوا بهذا الاسم. اسناده حسن. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع، والمعنى أن جنبتي الصراط تسقطهم في النار بعضهم فوق بعض، فتتقادع بهم جنبتي الصراط تقادع الفراش في النار، فينجي الله برحمته من يشاء، ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون فيشفعون ويخرجون أو يخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلقيت أبا بكر في الجنازة فسألت عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني. قال البني استدعوا حسن أو محتمل للتحسين. وجاء أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة، فقال: نعم. سألت عمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يقول إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ فقال: نعم. إسناده صحيح. فقر سندي أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعه من شاء الله من أهل القبلة يقول الكفار ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك أهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال البري حديث صحيح. نعم. فهذه الأحاديث كلها في إخراج من قال لا إله إلا الله من النار. وفي حديث أنا وثقفة أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة. ثم يقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. إسناده صحيح. طبعا هذه الأحاديث ما يزن برة ما يزن ذرة ما يزن شعيرة كلها يقابلها من عمل الجوارح على قدرها. ولا يقال بأنه يوجد هذا ولا يوجد عمل جارحة. فلا يتصور أن يكون في الإيمان في القلب في القلب شيء من الإيمان مهما ضعف ولا يقبل عمل جارحة. فإن الإيمان إذا وقر في القلب حرك الجارحة كما هي قالت السنة والجماعة في التلازم بين الظاهر والباطن. في التلازم بين الظاهر والباطن. نعم. ولا يجوز أيضا أن يؤخذ بظاهر النصوص في الاقتصار على كلمة لا إله إلا الله أو لا يشرك به شيئا. فإن هذه أيضا لا بد أن تكون مع أعمال القلوب التي يقابلها عمل جارحة أو تحمل على أقوام ماتوا ولم يتمكنوا من العمل. أما أن يقال بهذا المطلق فهذا يرد عليه إشكالات كثيرة منها أنه ليس فيها عمل القلب. ولا أحد يقول من أهل السنة والجماعة بأن عمل القلب لا يلزم. الكل متفق على عمل القلب. فإذا اتفقتم على عمل القلب فكيف توجهون أحاديث القول فقط بلا إله إلا الله وليس في عمل القلب؟ كيف توجهون ذلك؟ فيلزمكم التأويل. فإذا قلنا بالتأويل فنقول ولا فرق في التأويل بين عمل القلب وعمل الجريحة للتلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا لا ينبغي أن نأخذ بظواهر هذه النصوص دون أن نجمعها مع النصوص الأخرى. وإلا كنا قائلين بقول المرجئة وهو الاقتصار على القول فقط وأن القول هذا هو الذي ينجي. القول هذا هو الذي ينجي. ولا أحد يقول بأهل السنة والجماعة بأن القول ينجي وحده إلا أن يكون بشرطه وهو ما لم يكن هناك ناقض ويكون قد أتى بعمل القلب وعبر الإيمان قلبه. هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة. أما أن تأخذ بظواهر النصوص فلا حجة لك في ذلك. ومن ذلك أيضا ما جاء في بعض الروايات بغير عمل عملوا أو يخرجون من النار من لم يعمل خيرا قط. فإن هذا محمول على نفي الكمال في ذلك. نعم. كما ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولأن أيضا ظواهر هذه النصوص فيها أنه أيضا لم يأتي بعمل القلب ولا أحد يقول هذا. فلا بد من جمع النصوص وعدم الاشتباه. ولهذا أجمع السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل لا ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وما فائدة أن الإيمان قول وعمل إذا كان الإيمان يثبت بلا عمل؟ فلا ينبغي أن نأتي بموارد هذه الشبهات لنرد بها المحكمات من منهج السنة والجماعة. ولا تلتفتوا يا إخواني لمن يشوش عليكم في مثل هذا الباب. فكل هذه التشويشات إنما هي من كلام ليس من كلام أهل السنة والجماعة كتصريح في باب ترك العمل. إنما الذي يأتي مثلا بنقصان بكلام في نقصان مثلا الإيمان بنقص العمل وزيادته وكذا، حتى يقول مثلا ومن ذلك الصلاة والصوم والزكاة وكذا، فيأتي بكلام في الآحاد لينزلها على الكلام في الأصل، أو من قائل مثلا يعلق المسألة على كفر تارك الصلاة، وهما مسألتان، مسألة كفر تارك الصلاة هذه مسألة، ومسألة كفر تارك العمل هذه مسألة أخرى. نعم. ساق بسنده أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى يتقاصوا خطايا كانت بينهم. خلص المؤمنون من النار دليل أنهم كانوا في النار ثم خرجوا منها بالشفاعة. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: والأخبار التي حواها كتابنا هذا من ذكر الخارجين من النار بعد كونهم فيها وما نالهم من أليم عذاب خالقهم بقدر ما استحقوا ثم يجيزهم الرؤوف بفضل رحمته أخبار ثابتة توجب العلم والإيمان بصحة ما أدت والتصديق به، وإلى الذي من علينا بالإيمان والتصديق به وفقنا له نبتهل، وإلى الذي من علينا، إلى الله الذي من علينا بالإيمان والتصديق به بالأخبار هذه من الشفاعة وغيره ووفقنا له نبتهل أن يجعلنا من المتقين الذين ينجيهم منها بطوله ومنه، فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققنا به دخولها أن يجعلنا ممن تدركه رحمته فيخرجه منها، ولا يجعلنا قرناء شياطينها ولا الكفار به الجاحدين له. الله أكبر. هذا دعاء طيب من هذا الحافظ أبي بكر رحمه الله تعالى: وإلى الذي من علينا بالإيمان والتصديق به ووفقنا له نبتهل أن يجعلنا من المتقين الذين ينجيهم منها بطوله ومنه، فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققنا به دخولنا فما ربنا بظلام للعبيد. فإن دخلنا النار بما نستحق، ولا يدخل الله النار إلا من استحق، لأن الله عز وجل أفعاله دائرة بين العدل والفضل وليس فيها ظلم بوجه من الوجوه. فإن أدخل عبده الجنة فبمحض فضله، وإن أدخل عبده النار فبمحض عدله، وما ربك بظلام للعبيد. فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققنا به دخولها أن يجعلنا ممن تدركه رحمته فيخرجه منها، ولا يجعلنا قرناء شياطينها ولا الكفار بها الجاحدين له. قال الألباني رحمه الله تعالى: إسناده صحيح على شرطهما. قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر الورود على النار نعوذ بالله من النار. ذكر فيه حديث حفصة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قالت: قلت يا رسول الله، أليس قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال: أفلم تسمعيه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إسناده جيد على شرط مسلم. نعم. ساق بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلة القسم. قال معمر: لم تمسه النار. وقال مالك: فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعني وإن منكم إلا واردها، وهذا الورود إنما هو ورود عليها لا قرارا فيها. طيب، نقف عند باب في القبر وعذاب القبر، وهو أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ومن نحى نحوهم في الفنون. جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم ولا يخلو من القول به إمام. فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، هذه السياسة الشرعية. سياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ونفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج. انتبهوا أخواني، هذه مسألة مهمة جدا. السياسة مر معنا في هذا المسجد أيضا كتاب السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب في طرق الحكمية، هذه السياسة الواقعية، إنزال على الواقع، كيف يقضي القاضي ويحكم الحاكم. هنا الشافعي قال: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فهل هناك فرق بين عبارة لا سياسة إلا ما وافق الشرع ولا سياسة إلا ما نطق به الشرع؟ لا سياسة إلا ما وافق الشرع، لا سياسة إلا ما نطق به الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نطق بوحي، يعني وإن لم ينطق به الوحي. قد يقول قائل: إذن هذه سياسة تكون مخالفة. نقول: لا، باب النطق باب وباب المخالفة باب آخر. فلا سياسة فيما خالف الشرع، لكن ليس باللازم أن يكون مما نطق به الشرع، حيث إن الأئمة لا زالت تتوارد الحوادث التي تحتاج إلى اجتهادات، فيحكم الأئمة بما ظهر له من اجتهاد وإن لم ينطق به الشرع. فإن أغلقنا هذا الباب فقد جهلنا الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين الذين قد حكموا في أمور اجتهادية. يبقى إذن نقول: لا سياسة فيما خالف الشرع، وإلا باب السياسة أوسع من أن يكون مما نطق به الشر، فقد ينطق به الشر أو يكون في معنى ما نطق به الشر من اجتهاد الأئمة. يبقى ضبط السياسة جائزة طالما أنه يحصل بها صلاح للأمة ورفع فساد عنها وجلب مصالح لها، ما لم يخالف ذلك الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون من السياسة شيء يخالف الشرع. نقول الاختلاط، نقول بناء القبور، نقول هذا ليس من السياسة المشروعة. أما الأمور التي تجري على الحكام في الحكم بالاجتهاد فهذا باب واسع جدا لا يمكن أن يغلق، وإلا ضاق على الناس سبيلهم. واضح يا إخواني؟ ها؟ ولهذا قال: فإن أردت بقولك إلى ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط. ليه؟ لأن وجدت سياسة لم ينطق بها الشرع ولكنها كانت في معنى ما نطق به الشرع، بدليل ما فعل عثمان من تحريق المصاحف، بدليل ما فعل عمر رضي الله عنه من ضرب الصديق ونفيه، بدليل بأدلة كثيرة. طيب، طبعا قوله هنا وتحريق علي الزنادقة الشاهد فيه اجتهاد علي رضي الله عنه، لكن يبقى هل هذا الاجتهاد يوافق السياسة الشرعية أم لا؟ الصواب أنه اجتهد رحمه الله تعالى لكن لا يوافق على اجتهاده في هذه المسألة، ولهذا أنكر علي عبد الله بن عباس والحق معه لما قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال ابن القيم، وانتبه لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا موضع مزلة أقدام ومظلة أسهام، اللي هو إيه هذه القاعدة، هل نتوقف عندما نطق بشرع السياسة ولا نعد ذلك إلى ما لا يخالف ما نطق به الشرع؟ وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولعمر الله إنها لم تنافي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهاده، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر. فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا عريضا، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابا. وما الطائفتان يا إخوان؟ ما الطائفتان؟ ها؟ كيف يعني بعد أن تطبق الشرع؟ كيف هم يقولون نحن نتوقف عما قال على ما ذكره الشارع؟